شيخنا بارك الله فيك
جوابكم على السؤال هذا بهذه الإفاضة، جزاكم الله خيرا. ذكرني بحديث وهو من الحديث المشهورة والتي ذكرتم أو ضعفتم إسنادها في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: لما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم تجد في سنتي؟ قال: اجتهد رأيي. فرفع الصلاة والسلام ضرب على ظهره وقال له:
الحمد لله،
الحمد لله الذي وفق رسول الله، وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقي مما يذكرنا بشيء من، وقد ذكرت المحق إلى أن تفسير القرآن ينظر فيه إلى القرآن أولا، ثم إلى أقوال السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة. فكيف نوفق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرت لنا من طريقة تأويل القرآن واتباع الهدي الصحيح في هذا التفسير؟ طريقة تأويل
القرآن واتباع. عفوا، أنتم ألمحتم إلى أن الحديث غير صحيح. عفوا، أنتم ولماذا التوفيق بينه وبين؟
عفوا، أنا أقول حتى لأن من يقول بصحة الحديث من يقول
لا نسلم له، نحن ننقض حديثه سندا ومتنا. لا نسلم له،
لكن نقول حتى مع هذا كيف
سندا ومتنا.
أن هذا الذي أريده
حسن. طيب، هذا الحديث نحن تكلمنا عليه في بعض كتبنا،
هذا الحديث
إسنادا ومتنا
تكلمنا عليه في بعض كتبنا.
أما من حيث الإسناد إسنادا ومتنا،
أما
من حيث الإسناد
فهمكم له كما قال الشيخ نقده سندا ومتنا، أرجو أن تفهموا هذا الحديث جيدا، لأن هذا الحديث بنيت عليه جبال وأكام وتلال وقصور وعلالي. لذلك وابن القيم رحمه الله تعالى أدار كتابه كله اللي هو إعلان الموقعين عن رب العالمين على هذا الحديث.
هذا الحديث
نافع عنه كثيرا.
هذا الحديث، هذا الحديث لا يصح إسناده بوجه من الوجوه.
لا يصح،
وما دام أننا يعني ذكر ابن القيم وكلنا يعني يعطيه القيمة التي يستحقها من العلم والفهم بالكتاب والسنة، فينبغي أن نقول أن ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث من حيث إسناده لم يخفى عليه
من حيث
أن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة، لأن مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث كافة،
على رجل
ويقول فيه الإمام البخاري وغيره أو غيره
ويقول
إنه منكر الحديث. لم يكن ليخفى مثل هذا على الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، ولكنه شد من عضده لحديث آخر عزاه في حق إلى سنان ابن ماجه، لكن هذا الحديث الآخر
إلى سنان
انقلب عليه اسم أحد رواته،
هذا الحديث الآخر
فظنه
انقلب
رجلا موثوقا أو على الأقل ممن يستشهد به، وهو في الواقع
أو على الأقل ممن يستشهد به
رمي بالكذب بل وبالزندقة أيضا، وهو سعيد المصلوب بالزندقة كما يترجمونه بذلك
سعيد المصلوب.
فابن القيم رحمه الله شبه له بأن لهذا الحديث شاهدا، لكن الرجل الذي استشهد به ليس من الذي ظنه. ثم سياق الحديث في سنن ابن ماجه يختلف أيضا عن السياق الذي هو في سنن أبي داود وفي ذلك الرجل المجهول. بحثنا الآن يتعلق بهذا الحديث الذي يعني كتب علماء الأصول إلا ما شاء الله منها أو ما شاء الله منها وهي أقل من القليل لم يذكر فيها هذا الحديث، أكثرها ذكر في هذا الحديث في باب القياس. ومن عجب أنهم يحتجون به على من ينكر القياس كابن حزم الذي إذا أردنا أن نحتج به فيجب أن نقاومه بسند كالجبال قوة وليس بمثل هذا الإسناد الواهي ضعفا وشدة ضعف. فهذا أولا سند ضعيف لا تقوم بحجة، وقد كنت ذكرت في سلسلة أكثر من 10 أشخاص من علماء الحديث القدامى والمحدثين الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بأنه حديث منكر، وفعلا فإنه منكر ذلك لأنه كما سمعتم آنفا يصنف التشريع على 3 مراتب أو يصنف بحث باحث إذا أراد أن يبحث في مسألة ما أو على 3 مراتب، فيبدأ بالقرآن فإن لم يجد في القرآن ففي السنة، فإن لم يجد في السنة يجتهد ويقيس. فأنتم تجدون هنا أنه أنزل هذا الحديث السنة بالنسبة للقرآن منزلة الرأي والاجتهاد بالنسبة للسنة، أي متى يجتهد الإنسان ويقيس حينما لا يجد السنة، ومتى يلجأ إلى السنة حينما لا يجد في القرآن، أكذلك هو؟ الجواب لا، وليس العهد عنكم ببعيد. في المثال السابق حرمت عليكم الميتة، فلو وقف الواقف عند هذه الآية سئل أو سأل سائل ما حكم الحوت الميت، نظرنا إلى القرآن كما أمرنا حديث معاذ بما تحكم، قال في كتاب الله، نظر في كتاب الله وإذا به يقول حرمت عليكم الميتة، إذن ميتة البحر الحرام أيكفي هذا؟ في آية تحريم النكاح في النكاح وأحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر كالأم والأخت والرضاعة وما شابه ذلك، بينما الرسول يقول إيش؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا لم يوجد في القرآن. إذن ليس صوابا هذا النهج الذي وضعه الراوي لهذا الحديث، وهو أن يعتمد القاضي أول ما يعتمد على القرآن، فإن لم يجد الجواب في القرآن نزل إلى السنة، إن لم يجد في السنة نزل إلى الرأي والاجتهاد والقياس. السنة مع القرآن هو أمان، لا يجوز الفصل بينهما بخلاف القياس مع السنة، ليست أمان أبدا، وإنما يلجأ الإنسان إلى القياس حينما لا يجد النص في السنة. حينئذ هذا التقسيم المذكور في الحديث ليس تقسيما علميا يتجاوب مع حظ الكتاب والسنة على الجمع بين الكتاب والسنة، كما في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض. فإذا لا يجوز هذا التصريف بما تحكم، قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة رسول الله. نحن نسأل الآن كل متفقه على هذا المنهج السلفي بما تحكم، يقول لك رأسه بالكتاب والسنة، مش بالكتاب، لأننا ذكرنا مش بالكتاب وحده، ذكرنا آنفا السنة تبين ما أجمل في القرآن،
كتاب وحده،
تخصص ما أطلق عمومه في القرآن،
تبين ما
تقيد ما أطلق في القرآن وهكذا. فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النظر في السنة، بل يجب التأليف والجمع بينهما ثم الانطلاق والصدور عن حقيقة هذا الجمع. ما الذي ينتج من الجمع بينهما فهو الذي يجب أن يفتى به. نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو الرسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قطع.
بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قد يقوله إنسان ما.
نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو الرسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة. بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قطعي الثبوت كما يقول علماء الأصول. أما الحديث فظني الثبوت كما قلنا آنفا ردا على أولئك الذين يقولون لا يوجد نص قاطع مثلا في تحريم آلات الطرب. يكفينا الحديث ولو كان دلالته ظنية، لكن ظنية راجحة. فقد يتكلم إنسان ما من حيث التصنيف في القوة لا من حيث الرجوع. فالرجوع إلى الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما معا، لا نفرق بين الله ورسوله أبدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بينما نفرق تماما بين السنة والرأي، ولا نلجأ إلى الرأي والقياس إذا إيش؟ إذا كان هناك السنة تغنينا عن القياس، وكما قيل ومن ورد البحر استقل السواقيا. بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر الخطاب لأبي موسى أنه فيه في الواقع هذا الكتاب أنه الحكم أولا بالقرآن ثم بالسنة. هذا أولا نحمد الله أنه ليس حديثا مرفوعا، وثانيا يمكن حمله على هذه الحال التي ذكرناها آنفا. لكن القاضي فعلا القاضي الواحد من الثلاثة الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث المعروف، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، هذا القاضي الواحد لا يجوز له أبدا أن يقضي بين الناس على أساس ما نص عليه حديث معاذ. أولا كتاب، لا نحن نقول الكتاب والسنة معا، لا نفرق بين الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن لأحد من الناس إطلاقا ولو كان سيبويه زمانه في اللغة العربية أن يفهم القرآن دون الاستعانة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلهذا نحن نعتقد أن حديث معاذ هذا بالإضافة إلى كون إسناده ضعيفا منكرا، فمتنه أيضا منكرا، يحمل في طواياه ما يحمل الفقيه المتبصر في دينه على أن يرده على هذا الراوي المجهول وأن يقول آمنا بالله وبرسوله.
من تمام الفائدة أيضا أن نذكر هنا الحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله عملنا بأحد عملنا به وصدقناه وما لم يأتي رددناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الآخر ولن يتفرق الكتاب والسنة حتى يرد علي الحوض. احنا طبعا الحقيقة نجد الاخوان خاصة بعض الاخوان القادمين السفر جاءوا ليحضروا هذا المجلس المبارك، وطبعا هناك بعض الاخوان ايضا يعني بادي التعب والاجهاد على وجوههم، ولذلك نقتصر الجلسة بسؤالين سريعين.